إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في الجمعة الماضية أن القلب ملك البدن، ومن علامة ذلك أن القلب إذا تعبد عبادة فتكون عبادة مستقلة، لا يحتاج القلب إلى ضميمة أخرى ولا إلى جارحة حتى يتم عمله، بخلاف الجوارح أجمع، فإنه لا بد أن ينضم إليها عمل القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه، وهو من أشهر الأحاديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية أساسا محلها القلب، فكل عمل لا بد أن ينضم إليه القلب، بخلاف ما لو عمل القلب عملا فإنه لا يحتاج إلى ضميمة. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. وهذا عمل القلب. وفي حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، وهو عند الترمذي وابن ماجة وأحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فهو ونيته فهما في الأجر سواء. فاستطاع هذا الرجل بفضل الله عز وجل أن يرقى إلى مستوى الرجل الأول الغني بمجرد عقد القلب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هم العبد بسيئة فلم يعملها، إذا هم العبد بحسنة فعملها كتبت عشرة، فإن لم يعملها كتبت حسنة، وإذا هم بسيئة فعملها كتبت سيئة فلم يعملها كتبت حسنة. والهم هو اجتماع عزم القلب، فلو أن رجلا عزم قلبه وأصر على فعل ما ولم يفعله فإنه إما أن يؤجر وإما أن يؤذر. يعني قد يهم بعمل السيئة ويؤذر برغم أنه لم يفعله. ليه؟ لأن عمل القلب هو عبادة مستقلة، وهذا يناسب مقامه ومكانته. ومع هذا فنحن لا نعامل قلوبنا هذه المعاملة، إنما نهملها على نحو ما ذكرت شيئا من ذلك في الجمعة الماضية. وذكرت أن حياة القلب في الاستجابة والانقياد، وذكرت أمثلة على ذلك، وأذكر اليوم بعض أمثلة أخرى. اعلم أيها المسترشد أن إجابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض لازم، لا يحل لأحد أن يقول له لا، لا حيا ولا ميتا، فإن حياته كموته من جهة توقيره وتعظيمه والاستجابة لأمره. لم يختلف المسلمون في ذلك بحمد الله. قال ابن القيم رحمه الله: أجمع المسلمون على أن الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته، بل بلغ الأمر أن أبا سعيد ابن المعلى كما رواه البخاري في صحيحه كان يصلي فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال: فصليت ثم أتيته، فقال لي: ما منعك أن تجيبني؟ أولم تسمع قول الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فقال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. قال: فلما هم أن يخرج قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني أن تعلمنيها قبل أن تخرج؟ قال: الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط من خصائصه، أنه إذا كان المرء يصلي صلاة فريضة ودعاه يجب عليه أن يقطع الصلاة. وإنما الذي جعل أبا سعيد ابن المعلى لا يقطع الصلاة أنه ظن أن الصلاة مستثناة. إنما استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم في غير الصلاة. فكان شأن المسلمين الأوائل مع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، حتى بعد وفاته، يعني في سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان وغيرهم عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: زوجني أبي، ثم أمرني بطلاق امرأته. وفي رواية شعبة في هذا الحديث أن أباه أو أمه أو كلاهما أو كليهما أمراه أن يطلق المرأة، فقال له أبو الدرداء: ما أنا بالذي يأمرك أن تعق والدك، ولا أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، ولكن إن شئت حدثتك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فضيع هذا الباب أو احفظه. قال عطاء بن السائب أحد رواة هذا الحديث: فذهب الرجل فطلقها. مسألة الاستجابة كانت مسألة مميزة للأفراد. قد يقول إنسان: إنسان في خاصة نفسه يستجيب ويسهل عليه ذلك، وكل بحسب حشو الإيمان في قلبه، لكنني سأسوق اليوم مثلا لمجتمع بأكمله، وكيف كانت الاستجابة فيه، لتعلموا حقيقة الخلل الذي يعيشه المسلمون الآن. يعني مثلا تذكرون كم مرة قلت لروال هذا المسجد لا تتخطوا الرقاب؟ هل هذا المتخطي الذي يجد المسجد غاصا بأهله وليس فيه موضع قدم يأتي متأخرا ويريد أن يكون في نصف المسجد أو في ركن من أركانه، أهذا المتخطي لا يعلم أنه مخالف؟ أنا على يقين أنه يعلم أنه مخالف. ما الذي حمله على أن يخالف وهو يسمع ليل نهار على هذا المنبر الاستجابة، وإن ينبغي أن يقف حيث أمر، ومع ذلك يتخطى؟ وهم من إخواننا، عنده عاطفة وعنده إيمان، فما بالك بمن دون هؤلاء من الذين يملؤون ديار المسلمين وتعج بيوتهم وشوارعهم ونواديهم بالمخالفات. إن تخلف النصر عنا عدل، لأننا لا نستحق. بيوتنا حتى نحن كرجال سمتنا سمت الملتزمين، سمت الخارجي، هل بيوتنا نجت من المخالفات ولا برضو فيها مخالفات كثيرة؟ ما يمنع الرجل الذي سيوقف غدا ويسأل عن كل ولد من أولاده وعن امرأته وعمن استرعاه الله، ما يمنعه أن يستجيب؟ لا طاقة لأحد بسؤال الله عز وجل، فله الحجة البالغة، وليس لك جواب قط أبدا. ما ليش جواب؟ أنعمت عليك وتفضلت عليك وهيأت لك، وكنت فقيرا فرفعتك، وكنت ذليلا فأعزلتك، كما قال الله عز وجل لرجل على ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة، يؤتى لرجل يوم القيامة فيقول الله عز وجل له: ألم أذرك ترأس وتربع وأزوجك النساء وأركبك الخيل والإبل، فأين شكرك؟ قال: أي رب نسيت. قال: اليوم أنساك. ألم أذرك ترأس؟ جعلتك رئيسا رأسا، وترضع. كان أهل الجاهلية إذا أغاروا على قافلة أخذوا ربع ما غنموا فأعطوه لسيد القبيلة يضيف الضيفان ويقوم على نوائب الحي. آل المرباع أذرك ترأس وتربع وأزوجك النساء وهي متعة من أعلى متع الدنيا وأركبك الخيل والإبل. ودي بقى لتمام الأبة يعني كان رأسا وكان صاحب مال وكان عنده نساء وإبل يعني رجل منعم عنده نعيم الدنيا كله. أين شكر هذه النعم؟ فكيف لو قيل لواحد منا وعددت عليه النعم أين شكرك؟ هل قمت بأمري؟ هل استجبت؟ ماذا يقول لرب؟ لهذا لا أرى الجماهير تريد الانتصار إلا كلاما. لو أرادوا الانتصار لقصروا علينا المتاب. طب ما تنفذ يا أخي، استجب. إذا أمرت قف على حدود الأرض عشان ننتصر. لماذا تطولون المسافة عليكم بهذه المخالفات اللي في ديار المسلمين؟ المجتمع الصحابة كله كان مجتمعا رائعا متماسكا، ولا ينتصر المسلمون على عدوهم في الخارج إلا إذا كانوا نتيجا واحدا في الداخل، ما يسمى اليوم بالجبهة الداخلية. لابد هذه الجبهة لابد أن تكون متماسكة. لو تماسكت غلبنا. أنا قلت مرة وأنا أتحدث في غزوة أحد كلام في حوار صحفي للرئيس الإسرائيلي بن غوريون، وقال له سائله، وهذا الحديث كان في فبراير سنة 67، لماذا ترفضون السلام مع العرب وهم يمدون أيديهم بالسلام؟ أنا نفسي هذا الكلام يصل إلى صناع القرار ويصل إلى كل رجل يفاوض هؤلاء اليهود. قلنا القرآن وقلنا السنة ومفيش فايدة. نحن نقول كلاما تلفظ به رئيس الدولة اليهودي. السؤال مباشر، لماذا ترفضون السلام والعرب يمدون أيديهم بالسلام؟ فقال: نحن شعب لا يستطيع أن يعيش إلا بعدو، فإن لم نجد عدوا أوجدنا عدوا. كده لم يعد لأحد المقال. ليه؟ لأن المجتمع اليهودي مجتمع غير متجانس غير متماسك. إنهم جلبوا اليهود من شتى بقاع العالم، وكل بلد لها قومية خاصة، قومية الروسية والأمريكية والألمانية والفرنسية والعربية، كل بلد لها قومية، كل قوم لهم أعراف ولهم انتماءات. فجلبوا اليهود من شتى بقاع العالم، فجاء كل يهودي بقوميته الخاصة. اليهودي الروسي اسمه روسي، والامريكي اسمه امريكي، والالماني اسمه الماني، ما اسموش يهودي، فقط اسمه يهودي امريكي، يهودي روسي. ومثل بن غوريون بمثال، قال لما غزا الروس الفضاء ذهب يهودي روسي إلى يهودي أمريكي وقال له غزونا الفضاء قبلكم، يعني يتحدث بالقومية الروسية، لم ينصهر هذا في ذاك ولا ذاك في هذا. فعدم الزوجان لا يجعل نتيجة المجتمع واحدة. ومعروف ان المصائب هي التي تجمع الناس حتى لو كانوا مختلفين، فكيف يجمع هذا الشتات؟ يهددهم ان في عدو يريد ان يبيد خضراءه. وبعدين اليهود ملوك اعلام، كل شويه يخترعوا قصه على الحدود، عندهم قنبله نوويه هيفجروها بكره، نعم الشهر اللي جاي، يوزعوا الكمامات ويوزعوا الملابس الخاصه اذا انفجر اي سلاح نووي يوزعوها على الناس، وتنطلق صفارات الانذار كنوع من البروفة. خلاص الناس تعيش في رعب. مين اللي عمل القصه دي كلها؟ مخابرات البلد، عشان يبقى الناس في حاله استنفار كامل. لقد ظن بعض المغفلين الذين لا يعرفون هذه الحقيقه ان الرئيس الامريكي الحالي سيسقط في الانتخابات بسبب فشله في افغانستان والعراق، وفوجئ كثير من الناس انه نجح. طب ازاي؟ كيف ينجح وقد بذل 300 مليار دولار من الخزينه الامريكيه؟ كانت البلد في امس الحاجه اليها لتنميه الاستثمار، بددها مع الوف القتلى. لا تصدقوا الكلام الرسمي الذي يقال ان خسائرهم في حرب العراق لحد النهارده 2000 جندي، لكن هم اللي بيسربوا الاخبار لكل محطات الاخبار في العالم، مش حد يعرف يجيب خبر الا من خلالهم هم. يقول لك مات 200 عراقي وخدش امريكي واحد. حقيقه مفزعه. والمجتمع الامريكي هناك عارف القصه ومع ذلك نجح. ليه؟ لانه استطاع ان يقنع الناخب الامريكي انه مهدد حقيقه من قبل العراق. العراق المحاصر 12 سنه محاصر، ما هو الغلط وما هي القوه التي عند العراق بعد 12 سنه من الحصار الدائم؟ يعني خرج العراق من الحصار جثه هامده، يدوبك يلعب ايديه بس. وكانوا حطموا لهم كل الصواريخ وسمحوا للمفتشين يدخلوا وبددوا اخر قوى العراق، ومع ذلك غزوهم برضه. استطاع ان هو يقنع الناخب الامريكي ان هو مهدد، وانه اذا يعني ما ضربناش بيد من الحديد امريكا كلها تروح. لو تذكرون مسألة الجمرة الخبيثة والكلام ده صنع المخابرات الأمريكية. جمرة خبيثة عبارة عن بودرة، أي واحد يشمها يموت. خلاص؟ مفيش مانع إن هو يضحي بعشرة 15 20 أمريكي عشان يثبت مسألة الجمرة الخبيثة. الناس بقت في الرعب، طالع من البيت لقى بودرة، يطلع ولا ما يطلعش؟ يبعد على طول بوليس، تعالى. خلاص البوليس يعمل قصه بقى وبتاع، ويعملوا الكمامات ومش عارف ايه وبتاع، ويشفطوها بالايه والبدع. الحمد لله لحقناه وعايش، الناس كلها عايشين في القصه دي. قال لك اذا احنا في مجتمع يحتاج الى يد من حديد، هو الغشيم ده اللي هيجيب حقنا وهو ده اللي هيحمينا، يبقى ننتخب وينجح. القصه واضحة، وأنا رجل خبرتي بالسياسة قليل، ومع ذلك واضحة كل هذا الوضوح. فالرئيس الإسرائيلي يقول إن نسيج المجتمع الإسرائيلي مبذر ممزق، نحن نستطيع أن نغلبهم في ضحوة من نهار، لكن هل مجتمعنا الداخلي نسيجا واحدا؟ لا. هل تريد أن تعلم كيف يكون نسيج المجتمع واحدا؟ اسمع هذا الحديث، وهو حديث متفق عليه، رواه أحد الصحابة وهو كعب بن مالك. قال كعب رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة بدر، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرج للقتال، إنما خرج يريد عير قريش، وقال من كان ظهره حاضرا فليركب، وخرج مع 310 رجلا. ولقد شهدت بيعة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أنني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت، والله ما جمعت راحلتين في غزوة قط حتى جمعتهما في هذه الغزوة، وقد غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا ومفازا بعيدا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليأخذوا أهبة غزوهم، وقد غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعد. بدأ المسلمون يتجهزون للنفير، كعب بن مالك ركن إلى قوة الراحلة، والسفر طويل، تعرفين تبوك في الشمال، فقال: أقضي جهادي أولا، أذهب إلى الأرض البستان وشوف الظلال والثمار، وأنا قادر على أن ألحق به. يقول: فأذهب ولا أقضي جهادي، أقول غدا. يذهب غدا، لا عايز كمان يوم، يبقى بعد غدا. فلا زال هكذا حتى تفاوض الناس، قال: فهممت أن أدركهم ويا ليتني فعلت. حبطه الشيطان وأيأسه، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال له: 3 أيام سفر والناس تفارطوا ولن تدركهم، اجلس. كما يعني وسوس لبعضنا، لسه بتوضى أقيم للإيه للصلاة، يا على ما توضى وانزل وروح المسجد حيكون فات الصلاة، أو فات على الأقل 3 ركعات، اقعد صليها هنا. فيوم يستكين ويستجيب، خذول هو ليوسوس ثم يخذل. قال: وأحزنني أنني كلما خرجت أطوف في المدينة لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله عز وجل من الشيوخ أو الولدان أو النساء، فلم ير له أسوة إلا هؤلاء. فأحزنه ذلك، وهو الرجل الحر على كعب بن مالك، كان ملكا قبل أن يسلم، وهو شاعر أيضا يملك ناصية البيان. والرجل الذي يملك ناصية البيان إذا أهمه أمر دارت الكلمات في صدره فأوجعته أكثر من العلي الذي لا يحسن جوابا ولا يحير كلاما. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما وصل إلى تبوك. قال: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عصفه. العصف اللي هو المنكب ده، وإنما قيل للثياب عصف لأنها إيه؟ إنما تستند وتتدلى على العصفين. قال له كعب: ماذا؟ قال: الهندام، صاحب هندام، مش صاحب حر وعرق وتراب. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، فوالله يا رسول الله ما نعلم إلا خيرا. قضى النبي صلى الله عليه وسلم غداته وقفل راجعا. كعب بن مالك في هذه الفترة طفق يستشير كل ذي رأي من أهله، اجتماعات مستمرة، ماذا أفعل إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا أقول له وليس لي عذر. قال: حتى إذا قيل أظل قادما، خلاص زاح عني الباطل وأجمعت صدقه، وعلمت أنني لن أخرج من سخطه بكذب. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم يجلس، وهذا من أدب السفر الذي أخل به كثير من المسلمين. جاي من سفر لا يبلغ متى يأتي، يقول لك أنا عايز أعملها مفاجأة، يطرق الباب، المرأة تفتح الباب تجده، يبقى كده مفاجأة سعيدة. لا، هذا على خلاف الهدي. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وهو يقول للذين رجعوا من غزوة من الغزوات: أمهلوا حتى تدخلوا ليلة فتستحب المغيبة وتمتشط الشعب. يبقى إذن لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع ويذهب إلى المسجد يصلي ركعتين شكرا لله عز وجل أنه رده، يبقى أول شيء أحدثه في دار الإقامة أنه صلى ركعتين شكرا لله عز وجل أن أرجعه سالما. حاجة ثانية، أن يتيح الفرصة لأهله ليأخذوا أهبة استعدادهم وزينتهم حتى يستقبلوه على الوجه الذي يرضيه ويطيب نفسه. رجل قادم من سفر بقاله مدة طويلة غائب عن أهله، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم للناس بعد الصلاة، وجاء المعذرون من الأعراب وكانوا بضعا وثمانين رجلا، جاءوا يعتذرون لماذا لم نخرج في الغزوة، وكل واحد يخترع سببا من الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل. وكان طبعا الأعراب هؤلاء المنافقون كانوا يحلفون بالله على العذر الكذب. قال: فدخلت المسجد فتبسم تبسم المغضب وقال لي: تعال. فجئت حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ أولم تكن قد ابتعت رحلك؟ اشتريت ركوبة؟ كان عندك كمان؟ ما خلفك؟ فقلت له: يا رسول الله، والله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سقطه بعذر، لقد أوتيت جدلا، كما قلت لكم كان رجلا شاعرا، وأوشك لو حدثتك حديث كذب ترضى به عني أن يسخطك الله عليه، ولو حدثتك حديث صدق تجد به علي إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي من عذر قط، وما كنت قط أيسر مني ولا أقوى مثل هذه الغزوة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. فهذا يبين بجلاء أنه كان يعلم أن من سبقوه كذب، لأن كلمة أما للفصل، أنت لما تقول أما بعد يقال إن فصل الخطاب الذي أوتيه داود أن يقول الرجل أما بعد، فأما هذه الفصل فصل بين حال هؤلاء وحال هذا. أما هذا فقد صدق الذين سبقوا كذب، فقبل على نيتهم مع أنه يعلم أنهم يكذبون، حتى يتعلم الناس ألا يشقوا بطون الخلق. اقبل على نيته وكل سريرته إلى الله. طبعا المسألة دي برضو فيها تفصيل من جهة القضاء، ليس هذا مكانه. قال كعب: فخرجت فاستقبلني رجال من أهلي أو من بني سلمة، قالوا: ماذا قلت؟ قال: أجمعت صدقه. قالوا: ما أعجزك؟ لما لم تعتذر كما اعتذر هؤلاء؟ والله ما نعلمك أذنبت ذنبا إلا هذا، ولقد كانك فيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، غفر الله لك ودعاؤه مستجاب، وهذا ذنب وحيد أذنبته. قال: فلا زالوا يؤذبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. فقلت: هل لقي أحد مثلما لقيت؟ قالوا: نعم. فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا، وهما هلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العمري. فذكر لي رجلا صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة. فكنت أخرج في الأسواق ولا يكلمني أحد. قال: حتى إذا طالت علي جفوة المسلمين أتيت حائط بن عمي أبي قتادة، وكان أحب الناس إلي. نعم، قال قبل ذلك: فكنت أشهد الجماعة وأمشي في الأسواق وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بعدما يصلي فأسلم عليه، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ قال: وكنت أقبل على صلاتي فأسارقه النظر، هو بيصلي يبص للنبي صلى الله عليه وسلم بطرف عينه. قال: فإذا نظرت إليه أعرض عني، وإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي. وهذا يدل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبة، وأنه كان يعرف معدنه، وأنه محب لله ورسوله. قال: فلما طالت علي جفوة المسلمين أتيت حائط بن عمي أبي قتادة وهو أحب الناس إلي، فتسورت الحائط فوجدته جالسا فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت. فنشده الله 3 مرات: ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال في الثالثة: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي وتثورت الجدار، أي نزل ومشى هائما على وجهه مهموما. فإذا نبطي من أنباط أهل الشام أتى بطعام يبيعه في المدينة، والنبطي هو الفلاح مزارع، إنما قيل له نبطي لأنه يستنبط الماء من باطن الأرض، وهو يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفقوا يشيرون إلي، فأعطاني كتابا فإذا فيه: أما بعد، من ملك غتان، أما بعد، فإننا علمنا أن صاحبك جفاك وقلاك، وما جعلك الله بأرض هوان ولا مضيع، الحق بنا نوازك. وملك غتان هذا رجل نصراني، وكعب بن مالك كان قريبه ونسيبه، ففارق دين النصارى وأسلم. قال: فلما قرأته قلت: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت به التنور فسجرته بها. قال: ومضى علينا 50 ليلة كنا على الحال التي قال الله عز وجل: ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. قال: فلما تمت 40 جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: اعتزل أهلك. فقلت له: أطلقها أم لا؟ أم ماذا أفعل؟ قال: لا، اعتزلها، لا تقربها. وجاءت امرأة هلال بن أمية الواقفي فقالت: يا رسول الله، إن هلالا شيخ ضائع، والله لا زال يبكي منذ كان من أمره هذا إلى اليوم. 40 ليلة يبكي بكاء مستمرا وهو شيخ ضائع كبير في السن، فهل تأذن لي أن أخدمه؟ فقال: على أن لا يقربك. قالت: والله ما به من حركة إلى شيء. قال: فجاء بعض أهلي فقالوا: استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخدمك امرأتك مثلما استأذنت امرأة هلال. فقلت: والله لا أفعل، وما عساي أن يقول لي وأنا رجل شاب. قال: فقلت لأهلي: لامرأتي: الحق بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر. فلما تمت 50 ليلة وكنت أصلي الفجر على ظهر بيت من بيوتنا، إذا صوت يقول: يا كعب بن مالك أبشر. قال فقررت ساجدا وعلمت أنه جاء فرج. قال وجاءني رجل على فرج وكان الصوت أسرع من الفرج. وهذا يعني كلام سأتكلم عنه يدل على محبة الصحابة بعضهم لبعض. صوت أسرع من الفرج، يبقى صوت الرجل ده عالي قد ايه؟ يصرخ بأقوى ما عنده فرحان أن الله تاب على أخيه وأنه نجاه من الإثم. قال فلما جاءني البشير نزعت ثوبي وأعطيتهما هذا البشير والله لا أملك غيرهما، واتعرت ثوبي لبستهما وذهبت إلى المسجد. فلما دخلت قام إلي طلحة بن عبيد الله يهنئني وما قام لي من المهاجرين غيره ولست أنساها لطلحة، يهنئونني بتوبة الله علي. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وجهه يبرق من السرور، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، فقال أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك بتوبة الله عز وجل. قلت يا رسول الله أمنك أم من الله؟ قال بل من الله عز وجل. فقلت يا رسول الله إنه من تمام توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل. قال أمسك مالك فإنه خير، أمسك بعض مالك فإنه خير. فقلت له يا رسول الله والله ما أعلم أحدا أبلاه الله بصدق الحديث مثلما أبلاني، وإنما من تمام توبتي ألا أكذب أبدا حتى ألقى الله. فقال كعب فوالله ما أعلم أنني تعمدت كذبا منذ ذلك اليوم، وأرجو أن يحفظني الله عز وجل فيما بقي من عمري. وسنشرح إن شاء الله بعض فوائد هذا الحديث بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله.